بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: باب الأفعال. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الأقوال ودلالتها شرع في الأفعال، وهنا نسأل: أيهما أقوى دلالة، القول أم الفعل؟ نقول: القول أقوى دلالة من الفعل، وذلك لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتملها القول، يحتمل أنه فعله لعلة، أو فعله نسيانا، أو فعله على وجه الخصوصية، احتمالات كثيرة بخلاف القول. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء الأفاضل إلى أنه لا يخصص عموم القول بالفعل. إذن أيهما أقوى دلالة، القول أم الفعل؟ القول. ولهذا تجدهم يقولون: المنطوق والمفهوم. إذا تعارض المنطوق مع المفهوم فإن المنطوق إيش؟ يقدم، المراد به القول، والمفهوم المراد به إيش؟ الذي يفهم من الدليل. كذلك القول أقوى دلالة من الفعل. قال: أما التعارض من كل وجه فلا شك أنه يقدم القول، فإذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، أي تعارضا في الظاهر، فإنه ليس بين أدلة الكتاب والسنة تعارض في الحقيقة، وإنما التعارض يكون في الظاهر، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. قال: فلا شك أننا نغلب جانب القول، لكن إذا لم يتعارضا من كل وجه بل كان الفعل يخصص القول، فإن من العلماء من يقول: لا عبرة بالفعل ويبقى القول على عمومه، ومنهم من يقول: يخصص. والصحيح أنه يخصص، لأن الكل سنة، والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم النسيان. وهذه المسألة كانت تمر بنا في نيل الأوطار كثيرا، وأن الشوكاني ممن يرى هذا الرأي، ممن يرى هذا الرأي، وكنا نقول لكم عندما نمر بهذه المسألة نقول: هذا خلاف الصواب، بل يجمع بين القول والفعل، إلا إذا جاء الدليل الصريح أن هذا الفعل منه خصوصية له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: مثال ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. والحديث في الصحيحين. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهل نقول إن هذا مخصص لعموم القول؟ يعني هل نقول يجوز استدبار الكعبة وأما استقبالها فلا يجوز، أم أننا نقول هذا فعله خاص به؟ الجواب على الخلاف: الجمهور يرون أنه مخصص وهو الصحيح، والقول الثاني لا يرونه مخصصا، ويقولون إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عام في البنيان وفي الفضاء. والذين يرون التعميم ماذا يقولون في هذا الحديث؟ يقولون هذا خاص به، لكن أين الدليل على الخصوصية؟ لا يوجد دليل على الخصوصية. إذن نأخذ من هذا أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، ودلالة الفعل أقوى من دلالة التقرير، لأن التقرير قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حين غفلة أو سهو أو اعتقاد عذر أو ما أشبه ذلك، فلهذا كان الفعل أقوى من التقرير. يعني مجرد أن يقر الشيء ليس كما لو أنه فعله بنفسه، بل ليس كما لو أنه قاله بلسانه وصرح به، وهذا واضح. وإلا فالكل شرع، لكن من حيث الدلالة أيهم أقوى؟ القول ثم الفعل ثم التقرير. قال المؤلف رحمه الله: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. قوله أفعال مبتدأ أول، طه مضاف إليه صاحب الشريعة صفة، جميعها مبتدأ ثاني، ومرضية خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. قال: وهنا نناقش المؤلف رحمه الله في قوله طه، حيث جعل طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يصح نظرا ولا أثرا. أما عدم صحته أثرا فلعدم النقل، فإنه لم يأتي حديث صحيح ولا ضعيف أن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه أبدا. كلام الشيخ رحمه الله صواب من جهة، وعليه ملاحظة من جهة، فكونه لم يثبت نعم، وأما أنه لم يأتي، هو يقول هنا لم يأتي، فهذا فيه نظر، فقد جاءت أحاديث ضعيفة في أن من أسمائه طه، بعضهم حكم عليها بالوضع وبعضهم قال ضعيف جدا. المهم ليس من أسمائه ولم يصح في ذلك شيء. وأما النظر فلأن طه مركب من حرفين مهملين هجائيين، والحروف الهجائية ليس لها معنى، ومن المعلوم أن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تحمل معاني، فأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف، فليس له اسم صلى الله عليه وسلم هو علم محض، بل أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها أعلام وألقاب، أي أعلام وأوصاف. أما أعلامنا نحن فهي مجرد علم، ولهذا نسمي ابننا مثلا عبد الله وهو من أفجر عباد الله، إذن مجرد علم. وقد يسمى بعضهم أيضا علي وهو في أسفل سافلين، وهكذا. قال: إذن صار الاسم هذا مجرد علم، كأنه حجر على رأس جبل يدل على الطريق فقط. أما أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها فهي أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء الله تعالى، وكذلك أسماء القرآن كلها أعلام وأوصاف، وكذلك أيضا أسماء الجنة. وكلمة طه لا تجد فيها شيئا من الوصف، إذن لا يصح نظرا أن تكون طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من حيث المعنى ولا من حيث السند. فإن قال قائل: كيف تقول هذا الكلام وقد قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ وهذا خطاب يقول: يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قلنا: إذن سم الرسول ألف لام ميم صاد، لأن الله قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، فلا يكن في صدرك حرج منه. هل من أسماء ألف لام ميم صاد؟ الجواب لا. وهل أحد سماه ألف لام ميم صاد؟ وسمه ألف لام راء، لأن الله يقول ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهل سيسميه أم لا؟ الجواب لا، لن يسميه، إذن انتقضت قاعدته. فالمهم أن طه ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصح أن يكون اسما له، ولا لا أثرا ولا نظرا، لا طه ولا أيضا من يزيد ولا ياسين، ليس من أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما هذه الحروف المقطعة قد تقدم لنا الكلام عليها في التفسير، وأنها وضعت لمغزى، لا أنها أسماء لبشر ولا لملائكة ولا لأنبياء ولا للقرآن ولا شيء من ذلك. قال: وقوله صاحب الشريعة، هذا هو الوصف الحقيقي له صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة، وأنه مشرع، وأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فكالذي قاله الله إذا صح عنه، لأنه وحي، ولأن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله مرضية يعني رضي الله عنها ورضي عنها الناس. قوله بديعة أي مبتدعة، بمعنى أنه أتى بشرع جديد يهدم ما كان عليه أهل الجاهلية. قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: وكلها إما تسمى قربة فطاعة، أو لا ففعل القربة. قال معنى البيت أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، إما أن يفعلها على سبيل التقرب إلى الله فهي طاعة، وإما ألا يفعلها على سبيل التقرب إلى الله فليست بطاعة. إذن يمكن أن نقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إما للتعبد أو للعادة أو للجبلة. فأفعاله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، إما عبادة أو عادة أو جبلة. فكونه يأكل إذا جاع جبلة، الإنسان مجبول، مؤمن كافر صغير كبير مجبول على الأكل عند الجوع، هذا يسمى من أفعال الجبلة. وكونه ينام إذا جاءه النوم جبلة، الإنسان مجبول على ذلك، لا يحتاج إلى تعليم ولا يحتاج إلى أدلة من كتاب والسنة حتى ينام، هذا شيء مجبول عليه. فإذا إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل، هل نقول هذه سنة بهذا الصورة؟ لا، هذا فعل جبلي. والعادة كاللباس، أي كصفة اللباس، أنه يلبس على هيئة معينة، هذا عادة يتعود عليها الناس. قال وشؤون البيت وغير ذلك كثير. والعبادة وما ظهر فيه قصد التعبد، أي صار قصد التعبد فيه إما يقينا وإما راجحا، لأنه لو أخذنا بالمرجوح أو بالمحتمل على السواء لشرعنا في دين الله ما ليس من دين الله. إذن العبادة هي ما ظهر فيها إيش؟ قصد التعبد، أي أن الرسول فعله بقصد التعبد. فإذا أشكل علينا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعله عبادة أم جبلة أم عادة، فكيف نصنع؟ إن كان لم يثبت لنا دليل ولم نجد قرينة تؤيد واحد من هذه الثلاثة فإننا نتوقف فيه، لأن العبادة توقيفية، فلا يجوز لنا أن نقول هذا عبادة بدون دليل، هذا الفعل من الرسول عبادة بدون دليل، لأن العبادة توقيفية. أما كوننا نقول هذا عادة هذا جبلة هذا أمر سهل، لكن هذه عبادة هذا يحتاج إلى دليل. فمثلا إطالة الشعر، شعر الرأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده شعر طويل، فهل هذا عبادة أم عادة أم جبلة؟ عند من؟ عندك يا أحمد؟ عادة من عادات العرب. لكن كون الإنسان يجعل يترك شعره بالهيئة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هذا يقال إيش؟ يرجى له أن يؤجر، لأنه يتابع الرسول. مثلا يجعل الشعر إلى شحمة الأذن تماما، أو يجعله يضرب ما بين المنكبين، إذا جعله بهذه الكيفية يرجى له أن يؤجر. أما مجرد تربية الشعر هذه عادة من عادات العرب، عادة من عادات العرب. كذلك اختلف أهل العلم في لبس العمامة، هل هي عادة أم سنة؟ فمن فعلها بالكيفية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم يرجى له أن يؤجر، ومن اتخذ عادة كما كان العرب يجعلون العمائم على القلانس فهو عادة من العادات. المهم إن جاء دليل ولم يتبين، أو جاء فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبين لنا هل هو من العادات أم من العبادات أم من الأمور الجبلية، فهذا نتوقف فيه، لا نضيفه إلى العبادة، لا نضيفه إلى العبادة. يعني مثلا البول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول، البول الآن هذا عادة ولا عبادة ولا جبلة؟ جبلة. لكن كان ابن عمر إذا سافر إلى مكة يذهب يبول في المكان الذي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا متابعة له. وقد انتقده بعض الصحابة، خالفوه في هذا وقالوا هذا لا يلزم. لكن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية البول في أشياء أخرى، منها الاستتار، منها الاستنزاه، منها الاستجمار، وهكذا. أما مجرد البول هذا جبلة، حتى الحمار يبول، والإنسان والرجل والمرأة والكافر والمؤمن كل واحد يبول، هذا مجبول عليه الإنسان أنه يبول، وإذا ما بال معناه أنه سيموت، إذا ما بال يحتاج مستشفى وعملية وربما يموت إذا ما بال. طيب بسم الله. قال: ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. قال: فما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، يعني على وجه التعبد، اليوم ما جابنا ماء، يعني على وجه التعبد، إما أن يقوم دليل على أنه خاص به فهو خاص، أو لا يقوم دليل على الخصوصية فهو عام له وللأمة. ما جاء من أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل الأصل فيه التعميم أم الأصل فيه الخصوصية؟ التعميم، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأصل أن ما فعله الرسول أو قاله الرسول أنه للأمة كلها تتأسى به، إلا إذا جاء دليل يدل على خصوصية هذا القول أو هذا الفعل فيقال بالخصوصية. قال: وكيف لا يقوم دليل؟ يعني بأن يقوم دليل على العموم، أو لا يقوم دليل لا على العموم ولا على الخصوص. والدليل على هذا قول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا دليل قرآني على ثبوت الخصوصية، يعني أن هناك أشياء تخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل هذه المرأة. فما تأتي امرأة الآن وتذهب عند واحد تقول: لا أنا وهبت نفسي لك، يحملها بالسيارة ويتوكل على الله، هل يجوز هذا؟ هذا ما يجوز. طيب. قال: ومن ذلك أنه يباح له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج 9 نساء. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح أنه يباح له أن يتزوج، يباح له أن يتزوج 9 نساء؟ هل هذا صحيح عندك خطب؟ ما شاء حتى أكثر من 9. ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 12، تزوج 12، إنما مات عن 9. فقوله هنا يباح له أن يتزوج 9 نساء مفهوم إيش؟ أن حصرها في 9، وهذا ما هو صحيح، بل يباح له أن يتزوج ما شاء، وقد مات وعنده 9 وتزوج 12 وطلق بعضهن. قال: ومن الأشياء الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي دلت عليه السنة الوصال في باب الصيام، كما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله كوصله الصيام. والوصال في الصيام هو أن يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، بل قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فحث على الأكل في أول الليل وفي آخر الليل. والصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على العبادة صار بعضهم يواصل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقال: لا تواصلوا، لأن الوصال تعذيب للنفس ومشقة، لكن لحبهم الخير واصلوا. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما رآهم مصممين تركهم يواصلون إلى أن ثبت دخول الشهر، دخول شوال، ثم قال: لو تأخر الهلال لزدتكم، تنكيلا لهم. المهم نهاهم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل، كيف تنهانا عن شيء تفعله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. إذن هذا دليل على أن هذه العبادة خاصة به عليه الصلاة والسلام. وفي رواية في صحيح البخاري عن أبي سعيد قال: فمن أراد أن يواصل فإلى السحر، يعني يأكل في السحور فقط، أما الإفطار لا بأس أنه لا يفطر. فإن قال قائل: إذا كان الله يطعمه ويسقيه فهل يكون مواصلا؟ لأن هذا الكلام يعتبر استطراد، ليس في بابنا الذي هو الخصوصية. الجواب: لا يكون مواصلا، لأنه يأكل ويشرب، لكن قال بعض العلماء إنه يأكل ويشرب من الجنة. وهل معنى أن طعام الجنة ما يفطر؟ قال: وطعام الجنة لا يفطر الصائم، كذا قيل، فيكون مواصلا، وهذا فيه نظر لا دليل عليه. قد قال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منها عنقودا من الجنة من عنب الجنة لأكلت منه إيش بقية الدنيا، كيف ما يفطر؟ قال ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، وأنه إما أن يكون الله يعطيه قوة على تحمل العطش والجوع بحيث لا يكون كالآكل والشارب، وهذا ليس لغيره، وهذا وجه وليس هذا ببعيد. والوجه الثاني أنه لانشغال قلبه بذكر الله عز وجل وتعلقه به استغنى عن الطعام والشراب، لأن الإنسان إذا انشغل قلبه بشيء نسي الطعام والشراب وكل شيء. أرأيتم رجلا التقى بصديق له بعد مدة طويلة ثم جلسا يتحدثان من بعد صلاة الظهر، فإذا بأذان العصر يؤذن، وفي العادة أنه يتغدى بعد الظهر، هل يجد ألم الجوع؟ الجواب لا يجده، لأن قلبه منشغل عن الأكل والشرب. فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم له حال تحال تعلق بالله لا يبلغها الناس. ولهذا قال لأبي أمامة أظن أو أبي ذر قال له كل فإني أناجي من لا تناجي في أكل البقوليات. ولهذا كان في مناجاة الله عز وجل كان يقف حتى تتورم قدماه وتتفطر. الآن لو قام الإنسان يصلي طوال الليل هل تتفطر قدمه؟ هل في واحد منكم في رمضان تتفطر قدمه ولا حتى قليل كذا تشقق ولا تخرج قطرة دم؟ ما في، صح؟ قال وهذا لا يتحمله أحد. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه على حرصه على الخير صلى يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه أشب من الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاب أقوى تحملا من الشيخ، فالوصال خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ قلنا فيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه يأكل ويشرب من الجنة، وطعام الجنة لا يفطر الصائم، وهذا قول لولا أنه قيل لكان نقله عبثا، يعني قول بعيد. الاحتمال الثاني أن الله يعطيه من تحمل الجوع والعطش ما لا يعطي غيره، وهذا وإن كان محتملا لكنه ليس فيه ذاك المنزلة العالية للرسول عليه الصلاة والسلام. الاحتمال الثالث أنه لانشغاله بالله عز وجل وتعلق قلبه به نسي الأكل والشرب ولم يهتم به، وهذا عندي أقوى الاحتمالات. وعليه فإن الوصال يكون حراما علينا وحلالا للرسول صلى الله عليه وسلم، دل الدليل على ذلك، حتى قال ابن القيم نقلا عن غيره لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام أو عن الشراب وتلهيها عن الزاد. إذا كان الإنسان إذا انشغل بمحبوبه أو بقريبه أو بمن فقده زمنا، لو أنك فقدت شخصا كان مأسورا مسجونا 20 سنة وجاء إليك ربما ما تبحث عن الطعام والشراب، تبقى تتحدث معه وتفرح به وتستأنس بوجوده وتسأله وتسمع منه، ربما يقول لك طعام يقول لك لا ما أريد، فكيف وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى ويسمع من وحيه ويأتيه جبريل؟ فهكذا معنى يطعمني ربي ويسقيني. الشاهد من هذا أن هذا من الخصوصيات، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها للتأسي، فلا تقول هذا من خصوصياته إلا إذا جاء دليل يبين ذلك. فعندنا الآن مثالان من الخصوصيات، المثال الأول من القرآن والثاني من السنة، وهي لا بأس بها. أيهما أكثر الخصوصيات أم عدم الخصوصية؟ عدم الخصوصية الأكثر. نعم،